から、それよそ、我らけまして、わしから、なお、それでおよ。わふらん、はかぜんじゃがぜん、むすたれれ。いのみゆたのすべる、せんならばあるのもし。はじ、で、しょうじゅうそふや、たんすぞならば、はかぜたすべり、あのわしりんがまる、たんなおみ。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلتم حفظكم الله ونفع المسلمين بعلومكم في الدارين آمين. الفصل الثالث والعشرون القصة في القرآن. نعم. أهداف القصة في القرآن. أولا، الهدف الأكبر والأعظم للقصص في القرآن هو إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن وحي يوحى من الله تعالى، وذلك لأن علم الماضي قد ذهب واندثر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقومه كذلك أميون لم ينشأ بين أهل الكتاب، ولا كان ثمة مدرسة يتعلم منها هو أو أحد من قومه، ولا خالط أحدا من أهل العلم بالكتاب السابق، ولا تلقى عن أحد منهم شيئا قط. فلما جاء بهذه الأخبار ينبئ بها نبأ الأنبياء مع أممهم، فيطابق ما كان عند أهل الكتاب صوابا لم يدخله خطأ، ويصحح ما كان عندهم دخله تغيير أو تبديل، ويخبر بوقائع لا يعلمها أهل الكتاب ولا ذكرت في تراثهم، فكان كما قال تعالى في وصف القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذا مع أن علماء أهل الكتاب كانوا يخفون تلك العلوم التي عندهم ولا يطلعون أحدا عليها، فدل ذلك القصص على أنه لا يمكن إلا أن يكون تلقيا من عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقد ذكر القرآن الكريم هذا الوجه من الإعجاز، وصرح به في مواضع متعددة تأكيدا لإعجازه، وتأكيدا لتحدي المرتاب الشاك والمنكر المعاند. فنجده مثلا عقب ذكر قصة مريم وكفالة نبي الله زكريا لها يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ويقول في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
ثانيا
بيان أن الله تعالى ينصر أنبياءه ورسله في النهاية، ويهلك الكافرين المكذبين، ولا يخفى ما في ذلك من تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقوية نفوس المؤمنين، وزجر الضالين المعاندين، وزحزحتهم عن مواقفهم، فتتأثر النفوس كل نفس بحسب ما تحتاج إليه، إذ يتوالى عليها بيان نصر المؤمنين وخذلان الكافرين، وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، ويتكرر رفع راية العدل، ومحق قوة الظلم من خلال وقائع القصص التي يذكرها القرآن، بل بما يقع فيه من التصريح بهذا التنبيه وإثارة هذه القضية في كثير من مناسبات القصص. تأمل هذه الآيات تعقيبا على قصص الأنبياء في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد.
ثالثا بث المعاني الدينية الواضحة وترسيخ قواعد الدين بما يقع في ثنايا القصص من حوار ومواعظ وحجاج يصغي إليها السامع ويتابعها القارئ، سواء كان موافقا أو مخالفا، مؤمنا أو كافرا، لما في طبيعة القصص من التشويق والإثارة. تأمل ما يلقيه مؤمن آل فرعون لما خشي على موسى من طغيان فرعون وبطشه، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. الآيات إلى آخر القصة في سورة غافر. ففي قصة موسى مع فرعون هنا برزت التوجيهات على لسان الرجل المؤمن يقرر أمورا على غاية من الأهمية، وهي جميعها معان دينية وتوجيهات صريحة تضمنها الحوار القصصي، مما يجعل وقعها في النفوس أبلغ وأعمق.
في الصراع الذي تأثر في النصف الثاني من القرن الماضي بين المذاهب الفكرية والسياسية، مادية جدلية وديمقراطية وحرية ومدري ايش وحقوق انسان، استعمل ادباء المذاهبين القصة سبيلا للدعاية لمذاهبهم بما يجرون على ألسنة وأحوال وأفعال أبطال القصة أو رجال القصة من أقوال وأحوال وأفعال تدرس المعاني. هم اخترقوا قصصا لكي يدعون، أما قصص القرآن فهو حق ويقين وصدق، وهو مصداق وشاهد صدق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابع الثالثة الرابعة تفضل.
رابعا، في قصص القرآن دحض ادعاءات تزعم في نشأة الأديان أن الإنسان الأول كان في ظروف الطبيعة القاسية والغابات ورؤوس الجبال، فجره الخوف من مظاهر الطبيعة وعجزه عن تفسيرها إلى أن يتصور لكل منها إلها، فجعل للريح إلها وللمطر إلها وللخصب إلها، وصنع التماثيل لهذه الآلهة وعبدها، وكان ذلك برأيهم قبل ظهور الأديان السماوية. ثم تطور الحال إلى الأديان السماوية وإلى توحيد الله تعالى،
فجعلوا الأديان السماوية تطور الأديان البسيطة البدائية القديمة. هذه فكرة خبيثة. هذا قد ينطبق على اليهودية والنصرانية لأنها دخلتها التغييرات والتبديلات، أما الدين السماوي الحق لجاء به كل الرسول والرسل فليس كذلك، بل جاء يروي الشرك والكفر الذي كان سائدا في المجتمع ويقيم الحجج والبراهين على حقيقة التوحيد الذي هو الأصل. لذلك فكرت في هذه الفقرة رابعا، ليست من مما كتبه الكاتبون في قصص التفسير أو في قصص القرآن، وإنما هو من اكتشافي وتوفيق الله إياي لما ناقشته وبحثت في هذا الموضوع في الجامعة وفي التدريس. فلما طبع الكتاب فيها التعديلات الأخيرة اللي بين يديكم وفي هذه الفقرة، كان بيني وبين واحد في كلية آداب زميل أستاذ جامعة متخصص الفلسفة شوية مذاكرات ومحاورات في قضايا الأديان وأحوال الأمم وتطور، فأعطيته الكتاب وقلت له يمكن البحث يعجبك. طلع في الصفحة ما تحمل يكملها لأنها تقيم عليه الحجة ولا يبقى له جواب. نعم.
إن القرآن الكريم الذي وصفه الحديث فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم ليعطينا الأجوبة الكثيرة لإبطال هذا الزعم الوهمي.
لا يعطينا يعيدها لا تمد الحركة.
ليعطينا
ليعطينا
الأجوبة الكثيرة لإبطال هذا الزعم الوهمي. نقتصر منها هنا على ما يلي: أولا، إن الدين السماوي المبني على توحيد الله قد وجد مع وجود الإنسان، فحين أهبط الله آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض قال لهم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم كان موقف الأنبياء جميعهم على ضد ما توهمه هؤلاء، فقد قاموا كلهم بإبطال العادات الفاسدة والعقائد الزائغة التي تفشت في المجتمع بسبب البعد عن العلم وبسبب اتباع الأهواء. قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فبنى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم على نبذ التقليد لكي يتحرر العقل ويعمل ببصيرته النافذة فيتوصل إلى الحق ويعتصم به.
إذا مثلا تحج القرآن وليس التطور.
ثانيا، إن الأنبياء كما قص القرآن علينا إنما دعوا قومهم إلى الله تعالى وتوحيده بالحجج القاطعة والأدلة الساطعة وعلى أوجه متنوعة كثيرة يشغل استيفاؤها بحثا كبيرا. هذا نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وإبراهيم عليه السلام يقول لمن حاجه في ربه: قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. وموسى عليه السلام يقول لفرعون عندما سأله: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
الحمد لله على ما خلقه وما هدى. ننتقل إلى هذه الفقرة الأخيرة، قصص قرآن حقيقة تاريخية في خضم الصراع بين الفكر الغربي والمادي الإلحادي في القرن الماضي، أنه من أوائل القرن الماضي وما بعد إلى غير ذلك من مؤثرات نبتت نابتة تفسر ظواهر القرآن تفسيرات مادية، وذلك ما زعمه بعض المشتغلين بالأدب أن القصة في القرآن بفنه لا بحقيقته، وإنما هو نوع من الخيال، وليس هناك شيء اسمه موسى وهارون وعيسى وما إلى ذلك، هؤلاء ليسوا حقائق تاريخية، إنما هي قصص فيها فن القصة. فن القصة شو هو؟ نكون قصة فيها مقدمة ثم حادث ثم عقدة ثم حل العقدة ثم نتائج، خلاصة فن القصة هكذا. فقاسوا البيض على الباذنجان وخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب ولا قوة إلا بالله. فلذلك عنيت بهذه القضية في هذا البحث. قلنا القصص القرآن حقيقة تاريخية. السبب في هذا التفكير التغيير والتبديل في قصص التوراة والإنجيل، ففيها خيالات وخرافات وتدل على أنها من نسج الخيال، وفيها مما ينسب للأنبياء ما لا يجوز أن يخطر ببال عاقل فضلا عن مؤمن فاضل. في قصص الأنبياء في العهد القديم ينسب للأنبياء شرب الخمر والزنا وقتل النفس البريئة للتوصل إلى أهدافه وهكذا. لذلك لما تلاقي هجوم على الدين وتطور أديان ومجتمعات وأشياء، هذا له أصل من الواقع الديني المحرف الذي ساد في أوروبا وفرض نفسه على العقل المتحرر بالعلم، وتعقب كل ذي فكر حر وعقل سليم بالمحاكم التفتي وحكموا عليه الطغى يعني الزندقة والإلحاد، وقتلوا شر قتله حتى وحصر ومضر بالقسوة والوحشية أن يحاكم الأموات وتأتي المحكمة إلى القبر وتتلو حكمها على الميت، ثم ينبش القبر ثم ينفذ الحكم في جسم من الميت. لهذه القسوة وصلت محاكم التفتيش ومحاربة العقل والعلم السليم في أوروبا. لذلك الفلاسفة الأوروبيون قل منهم من يلتفت إلى الدين إلا التفاتة يعني على قدر الحاجة، كما يقول بعض الفلاسفة الفرنسيين أظن ماسينيون أو واحد آخر يقول إن الدين منيح لأنه خلي الإنسان يصير منيح، فأخلاقه كويسة وعملته سليمة لا بغش ولا بكذب ولا إيش، فلم يجعل الدين قضية حق وقناعة جعله قضية مصلحة، قضية مصلحة طبعا، لأنه العقائد الدينية أنه مشوشة. فمثلا لما يذكر عن سيدنا لوط عليه السلام أنه كان لا يأتيه صبيان، فكان له بنتان، قالت إحداهما الأخرى أبانا لا يأتي بذكور تعالى نسقي أبانا خمرا ونضاجعه حتى لعله يرزق لنا بصبيان، فسقطاه خبرا حتى غاب عن وعيه، ودخلت الأولى فضاجعت أباها، ودخلت الثانية ووردت كل واحدة منهما ولدا، عمود مؤاد. هذا من يقرأ قصة مؤمن من عوام المؤمنين ويقبل أن يصلي هذا الفجور شرب خمر وزينة وأولاد زينة وهكذا، ينسب إلى سيدنا داود عليه السلام. أمر عجيب أنه صعد على السطح فنظر فرأى امرأة تغتسل عريانة بارعة الجمال، فسأل عنها قيل هذه امرأة قائدك العام أوريا، فقال أرسل أوريا إلى جبهات القتال وإذا اشتبك الحرب فانسلوا من حولي حتى تأخذه السيوف. وقتل أوريا وخلى الجو لداود فتزوج امرأة جاره وقائد حربه، كفاه على حراسة مملكته وصيانتها بأن يقتله يخلو له الجو ويتزوج امرأته. من يقرأ هذه القصة عن الأنبياء ويعتقد أنه أنبياء؟ لذلك فلاسفة الدين في أوروبا يقولون الأنبياء عبارة عن قتلة ومجرمين. من أين جاء هذا الفكر؟ من التوراة المحرفة والإسرائيليات الخرافية، جاءت بكل بلية ومصيبة. في مقابلة قديمة من حوالي 30 سنة بين مشايخ من العالم الإسلامي منهم علماء من سوريا مع البابا، وكان ذاك الوقت منفتحا على الإسلام في شيء من الأنصاف، قال واحد علماء سوريا حضرة الأب نحن الذين جعلنا الملاحدة يلحدون ويكفرون بالله والأديان، وشرح ذلك. الكلام ينطلق على الكنيسة ولا ينطلق على الإسلام، فهو من أهل الدربة في أحوال اليهودية والنصرانية وتاريخها وأحوالها والعياذ بالله تعالى. فقصص القرآن حقيقة تاريخية، ومن يقرأ قصص الأنبياء في القرآن يزداد إيمانا بالأنبياء وبالله عز وجل وبقيم الأنبياء. أما قصص الأنبياء في العهد القديم فممنوعة بما يصير السخط والسخف والاشمئزاز والعياذ بالله تعالى. فمن هنا جاء هؤلاء الملاحدة بدعاوى التي نوجهت للدين المحرف وسلطوها وجعلوها يفسر بها الدين الصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لازم خطباء الجوع وكل طالب علم ينور الأذهان في بيئته حتى ينقذ العقول من الخداع والأباطيل ومن التلبيس، تلبيس إبليس ولا يزول الله تعالى.
طريقة القصص، قلتم رضي الله عنكم وعن نبيكم وعنا معكم. أولا، القصة لا ترد في القرآن بتمامها دفعة واحدة، بل يقتصر على الجزء الذي يناسب الغرض الذي تساق القصة لأجله، كما يكتفي بالجملة من الآية أو شطر البيت من الشعر للاستشهاد به. وهذا الجزء الذي يذكر إنما يذكر بالحدود الملائمة للغرض كذلك.
ثانيا،
استخراج التوجيهات والعظات. والإعلان بها في ثنايا القصة وختامها مما توحي به القصة من العبر والدروس. ففي قصة لقمان مثلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يأتي البيان القرآني بتعقيب على هذه الموعظة بقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه الآيات. فهذا بعد وصية لقمان الأولى ليس من كلام لقمان، بل هو من كلام الله تعالى يوجهه سبحانه لعباده لمناسبة وعظ لقمان، يحقق غرضين كبيرين: الأول التأكيد على وصية لقمان لا تشرك بالله ببيان أنه أعظم الحقوق، وأنه لا يجوز التساهل أو أنه لا يجوز التساهل إزاء قصة الإيمان وتوحيد الله، بل وأنه لا يجوز التساهل إزاء قضية الإيمان وتوحيد الله تعالى لأي اعتبار، ولو كان هو حق الوالدين البالغ غاية التقديس. الثاني تأكيد حق الوالدين وبيان أنه أجل حقوق العباد على الإنسان وأقدس واجبات الإنسان تجاه الإنسان، لكنه مع ذلك لا يقاوم حق الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن ذلك ما نقرأه في ثنايا
تكرار ثالثا.
نعم، ثالثا التكرار. والتكرار خاصة من خصائص أسلوب القرآن بصورة عامة، وهو في طريقة عرض القرآن للقصة جزء من تلك الطريقة. ولهذا نجمع بحث هذه السمة لنلخص بحثها في هذه المناسبة في فقرتين: تكرار القصة في القرآن وتكرار العبارات في القرآن. أولا تكرار القصة في القرآن. إن إطلاق كلمة تكرار هنا فيها كثير من التسامح والتساهل، فإن تعرض القرآن لما حدث مع نبي من الأنبياء مع قومه، بل فإن تعرض القرآن لما حدث مع نبي من الأنبياء مع قومه في أكثر من موضع ليس هو تكرارا بالمعنى الحقيقي، إنما هو استشهاد بالقصة لأغراض متعددة. لذلك لا نجد القصة تعاد كما هي، وإنما يذكر الجزء المناسب للغرض والمقصد الذي اقتضى الاستشهاد بالقصة باستعراض سريع. أما جسم القصة فلا يكرر إلا نادرا، ولاستنباط دروس وعبر جديدة منه، مما يجعله على الحقيقة غير مكرر. وهكذا وردت قصة آدم في 6 مواضع من القرآن تثير العبر حول خطر اتباع الهوى ومخالفة أمر الله وضعف الإنسان أو توبته وقبول توبته، وهكذا. كذلك وردت قصة إبراهيم في نحو 20 موضعا تثير في كل موضع عبرة ودرسا في التوحيد أو الإنابة أو تأسيس البيت العتيق أو الأذان في الحج إلى آخر ما هنالك. وهكذا تكررت قصة موسى مع فرعون ومع قومه ومع نبي الله شعيب، بل ومع نبي الله شعيب في مدين. وفي كل موضع عبرة وعظة وحكمة ودروس. ثانيا تكرار العبارات في القرآن. هذا القسم من التكرار يبرز بعض خصائص أسلوب القرآن وأسرار بلاغته المعجزة، فتارة يكرر الجملة أو العبارة بنصها دون تغيير فيها لما في ذلك من التأكيد أو التهويل أو التصوير، وكل ذلك له أثر عظيم في تعميق المعنى في النفس وصدعها عما تصر عليه. ويظهر ذلك بوضوح بالمثال الذي يتبادر للذهن أول شيء لدى ذكر التكرار، وهو سورة الرحمن التي تكرر فيها كثيرا قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
34 مرة أو هي 34 آية.
نعم.
كل واحدة معدودة آية لحالة. تفضل.
فإن هذه السورة تعدد للمنكرين نعم الله عليهم ودلالة كل نعمة على وجوب الانقياد لله تعالى شكرا له وخضوعا لعظمته، لكنهم كفروا هذه النعم فوضعوها في غير موضعها، وكفروا بالمنعم وأشركوا به غيره فعبدوا الأوثان والشركاء. فجاءت سورة الرحمن تحاجهم وتحاقهم بإيقافهم على كل واحدة منها بالحجة الملزمة، وهكذا بالتعداد المفصل لتلك النعم والدلائل، حتى تزحزح المعاند عن عناده بل حتى تزحزح المعاند عن عناده وترسخ في أعماق النفس الشعور بوجوب شكره تعالى. فعقب ذكر كل واحدة من النعم والدلائل بهذه الآية: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وتارة يكون التكرار مع اختلاف في نظم الجملة أو إيجاز أو إطناب أو نحو ذلك، وذلك يبرز سرا من أسرار إعجاز القرآن، وهو التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من أسلوب دون أن ينال تكرار المعنى من سمو الأسلوب وإعجازه، بينما لا يخلو كلام البشر في مثل هذا الحال من تفاوت بين الأسلوبين واختلاف مستوى الأدائين، وذلك من جملة تصريف البيان في القرآن الذي ذكره القرآن في مناسبات متعددة، كقوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، وقوله: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وحقيقة التصريف إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسي الأول لطول العهد به. وبهذا التصريف المعجز حقق القرآن هدفا عظيما، هو خطاب الناس كافة، من تكفيه الإشارة والموجز من القول، ومن لا يسد خلل فهمه إلا التفصيل. وهكذا تنوع أسلوب القرآن. وقد لفت هذا التصريف المعجز أنظار البلغاء وراحوا يكشفون ما في كل موقع من سر بلاغي وإعجاز بياني، حتى في الكلمة الواحدة تختلف بها العبارة من موقع إلى موقع. ونشأ عن هذا الغرض الأخير فن جليل دقيق هو متشابه القرآن اللفظي، صنف فيه العلماء عدة كتب، أذكر منها كتاب درة التنزيل وغرة التأويل للراغب الأصفهاني. ومن أمثلة ذلك هذا التحليل نسوقه من الكتاب، قال تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالسؤال هنا: لما قدم في الأول ضمير المخاطب نحن نرزقكم، وفي الثاني ضمير الغائب نحن نرزقهم؟ والجواب عن هذا من أكثر من وجه، نذكر منها ما يختص بالمعنى. إن الآية الأولى تحرم قتل الأولاد الذي يدفع إليه الفقر النازل فعلا بل
يدفع إليه الفقر،
بل إن الآية الأولى تحرم قتل الأولاد الذي يدفع إليه الفقر النازل فعلا بالآباء كما قال من إملاق، فناسب لذلك تقديم ذكر الآباء لأنهم هم الذين يعانون الفقر فعلا، وهو يدفع بعضهم للتخلص من أعز شيء عليه، فكان الملائم للمقام هنا تقديم ذكر الآباء. أما الآية الثانية فتحرم قتل الأولاد الذي يدفع إليه خوف الفقر في المستقبل خشية إملاق لتضاعف مسؤوليات النفقة بسبب الأولاد، فناسب لذلك تقديم ذكر الأنباء بل ذكر الأبناء نحن نرزقهم لضمان مستقبلهم من الله وإزاحة هذا التخوف والوسواس الذي تحرك في القلب بسببهم. ولذلك أمثلة كثيرة أتى في دراستها العلماء بروائع الإعجاز القرآني.
أوصيكم بكتاب الخطيب الكافي درجة التنزيل وغرفة التأويل، كتاب مطبوع وصور.
أي كتاب سيدي؟
درجة التنزيل وغرفة التأويل.
نعم.
كتاب قيم جدا وممتع.
نعم.
نعم. تفضل.
أسلوب القصة الفني في القرآن. أسلوب القصة الفني في القرآن. وأسلوب القصة في القرآن جزء من أسلوبه المعجز بخصائصه العامة، لكن هنا نقف على جديد في الأسلوب هو تجاوب أسلوب القص الفني في القرآن مع أحدث فنون القصة، فأنت واجد في قصص القرآن مقومات القصة الفنية من تمهيد وعرض أحداث وعقدة وحل للعقدة ثم خاتمة ونهاية للقصة، بل تجد في قصص القرآن ما لا يخطر على بالك، ذلك هو خصوصية المسرحية وما يسمى بالأسلوب التمثيلي، حتى إن القصة في القرآن لا يمكن أن تعرض مسرحيا دون أي تعديل فيها، وذلك ما لا يتأتى في غيره من القصص إلا أن تكون قد كتبت وأعدت إعدادا خاصا لهذا الغرض. ومن يتأمل ما ورد في سورة غافر من قصة موسى مع فرعون وجد مصداق ذلك في تلك الآيات، فقد ذكر في هذه السورة من قصة موسى مع فرعون ما يلائم غرض السورة العام، وهو معالجة قضية الحق والباطل، وبدأت أولا بهذا التمهيد: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. فتهيأت الأذهان بهذا التمهيد للقصة التي جاءت بمثابة المثال التطبيقي لهذه القاعدة الكلية التي مهدت بها السورة. ثم جاءت العقدة مبكرة، وقد تأتي في مواضع أخرى متأخرة عن مثل هذا الموقع. والعقدة: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. وهنا يأتي دور مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه من قبل، لكنه الآن يرى الواجب يدعوه لقولة الحق، فتصرف بما يوجبه عليه الموقف بحكمة وتبصر، ودار الحوار وسط تشوق العقل لمعرفة النتيجة وكيف حل العقدة التي لم تتأثر بهذا المنطق السديد الحكيم. فكان الحل أخيرا بهذا الأخذ الإلهي: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وكان بعد حل العقدة انتهاء القصة بمشهد ختامي رائع، هو مشهد أولئك الطغاة الجبارين يذوقون أليم العذاب: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إلى آخر السورة وما فيها من اختصامهم في النار. ونلمح في القصة خصوصيتين من خصائص فن القصص المسرحي.
قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم وعنا معكم. ونلمح في القصة خصوصيتين من خصائص فن القصص المسرحي: الأولى الاعتناء بفن التصوير، ويظهر هنا واضحا في رسم الشخصيات فشخصية موسى هي شخصية ذلك النبي الواثق بقضيته، فهو يواجه تهديد فرعون باللجوء إلى الله تعالى. وشخصية الرجل المؤمن تبدو من خلال الحوار شخصية الرجل الحكيم الذي يتبع المنطق المعقول مع إثارة عواطف قومه بالنداء المتكرر يا قوم يا قوم. وشخصية فرعون تبدو بجبروتها وخبثها وإصرارها على الباطل، يقابل دعوة الحق بسفك الدماء ويواجه المنطق المفحم بالحيلة والدهاء. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الخصوصية الثانية حذف الثغرات بين الوقائع مما لا حاجة إليه لفهم القصة بطريقة فنية عجيبة اخترق بها قصص القرآن أستار القرون ليأتي متلائما مع ما يسمونه العرض التمثيلي الذي نما في هذا العصر إلى أبدع أسلوب وصل إليه الأدب. فنجدنا مع قصص القرآن ننتقل من مشهد إلى مشهد كما لو كنا أمام القضية تعرض علينا صورا. فمن مشهد إرسال موسى ودعوته فرعون وتهديد فرعون بالقتل إلى مشهد مجلس خاص بين فرعون وحاشيته يبرز فيه مؤمن آل فرعون، حيث يدور الحوار الذي يشغل القسم الأكبر من القصة إلى مشهد آل فرعون وقد حاق بهم سوء العذاب في ختام القصة.
القصص القرآن مشاهد ما قصة مثلا قال الذي نجا منهم في قصص سيدنا يوسف وذكر عدى أمة أنا عندكم بتأويلي فأرسلوا يوسف ليصدق وأفتنا. انتظر من مشهد مجلس العزيز الذي سأل عن الرؤيا ما قال فأرسلوه فركب دابته وذهب إلى السجن وفتح له فهو السجن ودخل على يوسف وسلم عليه وقال له سلمك وشلونك وكيف حالك؟ هذا الجوع في قضية مهمة لما جيت من شانه حكي لي شو القصة كل الثغرات هذه والوسائط بين المشهدين حذفت اعتمادا على فهم السامع والقارئ وهكذا. قرأت قصص لقصصين أجانب في الثغرة مثل هذه الثغرات تشغل حيزة كبيرة من القصة يلتهون بها عن أهداف القصة ومن هدفهم تسليح هدف القرآن الدعوة والدروس والعبر.
ومن تأمل سائر قصص القرآن تبين له ما عرضناه هنا وتذوق إعجاز أسلوب القرآن في القصة وزاد إحساسه بذلك إذا لاحظ البون الهائل بين القصة في الأدب العربي وآداب العالم في عصر نزول القرآن وما تطور إليه فنها في العصر الحديث. وأخيرا صدق الله العظيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.
صدق الله العظيم. فصل الرابع والعشرون: علم غريب القرآن وأثره في تفسيره وكشف الإعجاز. هذا البحث مهم نختصره عرضه بإيجاز، فنقول الأصل في الخطاب أن يكون الخطاب بما يفهم، فكيف يقرأ غريب القرآن وهو نفس الغامض البعيد عن الفهم؟ وليس من الحكمة مخاطبة الناس بما لا تفهم. ما رأيكم؟ قول الجواب أن هذا نشأ فيما بعد سبق اختلاط العرب بالعجم وضعف السليقة والإحاطة بلغة العرب وأساليبهم. أيوة. الشيء الثاني في أسلوب القرآن قد يخفى على بعض العرب الصرحاء في عصر القرآن، لما في الآية من مجاز أو كناية أو استعارة، فإنها على وجه الحقيقي. من أمثلة ذلك قصة علي بن حاتم لما قرأ وكل مشروب حتى يتمالك وخط أبيض الخط الأسود، حديث صحيح في البخاري. فعمل إلى عقاله أبيض أسود ولا يبكر حتى تميز أحدهما من الآخر، ثم أخبر الناس قال إنه الفجر، ونزل قوله تعالى من الفجر فاشتبه عليه. لأن إدراك المجازات والكنايات لا يستقل في كل إنسان، لذلك كان خصائص القرآن أنه يخاطب العامة والخاصة. الحمد لله على ذلك. أما بالنسبة للإعجاز، فكل كلمة تستعمل في موضعها كسخن حتى كلام العصية، لو أدير لسان العرب على كلمة بدلها لم يوجد، وجربوا تبديل حرف وكلمة مكان كلمة. مثلا قلنا ألف لام ميم ذلك الكتاب، فقلنا هذا الكتاب، ذلك اسم إشارة وهذا اسم إشارة. ما رأيكم؟
يختلف المعنى.
أولا اختل من ميزان اللفظ، ذلك وزنه غير هذا. الشيء الثاني، ذلك فعل بالبعد التي تشير للإعجاز، وأن القرآن بعيد أن تناله قدرة البشر، بينما هذا إشارة للقريب، ففات بتغيير حرف معنى كبير جدا من مقاصد الآية، بل هو مقصود أساسي للآية وهو بيان إعجاز القرآن العظيم. وهكذا بالتجربة لمن عنده ذوق وإدراك لدقة المعاني المستفادة من الألفاظ تبين له ذلك في كل القرآن، كما قال ابن عطية. والأصل في قوله تعالى: أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اشتهر من كتاب قريب القرآن كتاب مفرد القرآن الراوي الأصفهاني، وهو كتاب جديد ينبغي أن لا تخلو من مكتبة الطالب العلمي إطلاقا، وكأنه خلاصة التفاسير كلها.
وقد اختلف في هذه القضية اختلافا كثيرا، فأنكر جمهور العلماء أن يكون في القرآن شيء غير عربي، لأن الله تعالى أنزله بلغة العرب، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال بلسان عربي مبين. واستدلوا بأن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدى به العرب العرباء، وأفحم الفصحاء والبلغاء بآياته، فلو اشتمل على غير لغة العرب لاحتجوا عليه واعترضوا. واستدل من قال بوقوع المعرب في القرآن بوجود ألفاظ فيه هي في لغات غير العرب كالشواهد التي ذكرناها، قالوا إن القرآن حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء، فلابد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا للعرب. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى كل أمة، فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو. وقد ذهب المحققون إلى التوفيق بين الرأيين، وسبق لذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وذلك أن هذه الألفاظ أصولها أعجمية لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فخاطبهم بها لأنها صارت من لسانهم. أثر علم الغريب والمفردات في كشف الإعجاز. يحتاج المفسر
تحت عنوان أثر علم الغريب والمفردات في كشف الإعجاز، وقد خالف جمهور علماء البلاغة والنقد الأدبي هذه النظرة ووسموها بالسقم والسطحية، حتى قال العلامة اللغوي الأديب ضياء الدين بن الأثير: وقد رأيت جماعة من الجهال إذا قيل لأحدهم هذه اللفظة حسنة وهذه قبيحة أنكر ذلك وقال كل الألفاظ حسن، والواضع لم يضع إلا حسنا، ومن يبلغ جهله إلى ألا يفرق بين لفظة الغصن ولفظة العسلوج وبين لفظة المدامة ولفظة الإسفنط وبين لفظة السيف ولفظة الخنشليل وبين لفظة الأسد ولفظة الفدوكس، فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب ولا يجاوب بجواب، بل يترك وشأنه، كما قيل اترك الجاهل بجهله ولو ألقى الجعر في رحله. نعم. وقد شهد أئمة العربية الأجلاء أن ألفاظ القرآن هي أفصح كلام العرب وأعلاها جمالا وأنسا وبعدا عن وحشي الكلام، وحسبنا في هذا قول الإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني: وقد مخر عباب ألفاظ القرآن في كتابه المفردات في غريب القرآن، فقال في مقدمته: فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفسع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وعد الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة. وقد عني العلماء النقاد المتذوقون جمال الكلام بدراسة أثر الكلمة في جمال الأسلوب.
صرح دراسة.
نعم.
وأثرها في إعجاز القرآن في قديم الزمان وحديثه، وأثبتوا إعجاز الكلمة القرآنية في موقعها، نذكر مهمات من ذلك على سبيل الإيجاز الشديد. فمن ذلك: أولا، حسن اختيار ألفاظه ودقة أدائها. واللغة العربية واسعة الثروة اللفظية،
أوسع لغة في العالم
سبحان الله،
ولغة تفوق اللغة الإنجليزية والفرنسية في ثروتها من المفردات أضعاف مضاعفة، أضعاف يعني 10-15 ضعف. نعم.
واللغة العربية واسعة الثروة اللفظية حتى لا يحيط بها إلا نبي. فاستحضار أحسن لفظ وأنسبه يحتاج إلى اطلاع على جميع ثروتها، ثم استحضار جميع ما يلائم الموقع من الألفاظ، ثم استعمال أنسبها وأفصحها. واستحضار ذلك متعذر على البشر في أكثر الأحوال، وذلك عتيد حاصل في علم الله. فلذلك كان القرآن أحسن الحديث. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. أحسن هنا من التعبير بتقرأ لثقله بالهمزة.
أحسن هنا، أما اقرأ باسم ربك اقرأ هناك محل أحسن.
نعم،
كما حدث محل. كمل.
و لا ريب فيه أحسن من لا شك فيه لثقل الإدغام، ولهذا كثر ذكر الريب. ومنها: ولا تهنوا أحسن من ولا تضعفوا لخفته.
ثانيا، تآلف الألفاظ مع المعاني، وهو من أوجه إعجاز القرآن العامة، عني به الباقلاني والجاحظ الباقلاني باقلاني
أيوة.
عني به الباقلوني
باقلاني مخفف إلى ما هي مشتدة باقلاني.
قلت صنعاء صنعاني
نسيشتر عندك. عني به الباقلاني والجاحظ وغيرهما، وهو كما قال الباقلاني: علم شريف المحل عظيم المكان، وهو أدق من السحر وأهول من البحر. وأنت تحسب أن وضع الصبح فيه، بل وأنت تحسب أن وضع الصبح في موضع الفجر يحسن في كل كلام إلا أن يكون شعرا أو سجعا، وليس كذلك. هذه سورة الفاتحة مثلا افتتحت بأفضل وأكمل الثناء الحسن الجميل افتتحت بأفضل وأكمل الثناء الحسن الجميل على الله تعالى وأبلغه الحمد لله، ولم تقل الشكر ولا المدح، لأن الشكر يختص بجميل الفعال، والمدح يختص بجميل الخصال أي الصفات. فعبرت بالحمد فشملت معنى كل من المدح والشكر. ثم جاءت كلمة الحمد معرفة بأل، وهي هنا للاستغراق، فأفادت شمول كل حمد وكل شكر وكل مدح. ثم أسندت الحمد لله تعالى بهذا الاسم الله، وهو الاسم الدال على الذات المشتمل على جميع الأسماء والصفات، فأشارت بذلك إلى كمالاته التي لا تعد ولا تحصى، وهكذا إلى آخر السورة.
ثالثا، التناغم الموسيقي. وفي ذلك يقول الرافعي: لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها رأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب على غاية التآلف الصوتي، فيهيئ بعضها لبعض ويساند بعضها بعضا، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف مساوقة لها في النظم الموسيقي، حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة لسبب ما، فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأنا عجيبا، ورأيت أصوات الحروف والحركات قد مهدت لها طريقا في اللسان، فجاءت أعذب شيء وكانت متمكنة في موضعها غاية التمكن.
في موضعته دائما الكلمة في موضعها وفي الهواء.
في موضعها.
في موضعها نعم.
نعم. من ذلك لفظة النذر جمع نذير، فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معا، لكنها جاءت في آية ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر في غاية الفصاحة وجمال الموقع في حس السمع، وذلك بما سبقها من القلقلة في دال لقد وطاء بطشتنا والفتحات المتوالية في فتماروا التي جرت على اللسان ليكون ثقل الضمة خفيفا عليه، وتأتي اللفظة متمكنة في موضعها مستقرة في قرارها إلى أقصى غاية مع أدائها المعنى المراد غاية الأداء. رابعا إفادة التصوير، وذلك أن الكلمة القرآنية تقدم للقارئ صورة فنية وتستقل برسم مشهد أو نقل حركة أو تشخيص فكرة، بل إنها تقدم لنا ما يسميه العصريون التجسيم، تجسيم المعنويات المجردة وإبرازها أجساما أو محسوسات لتزيد المعنى تمكنا من النفس وتأثيرا فيها. ومن ذلك مثلا قوله تعالى في اليهود وأشربوا في قلوبهم العجل، فلننظر تلك الصورة الساخرة الهازلة، صورة العجل يدخل في القلوب إدخالا ويحشر فيها حشرا حتى لا يكاد ينسى المعنى الذهني الذي جاءت به هذه الصورة المجسمة لتؤديه، وهو حب اليهود الشديد لعبادة العجل الذي صنع لهم من الذهب. واقرأ كذلك قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. تأمل كلمة حرف ومعناه الطرف من الشيء، إن الخيال لا يكاد يجسم هذا الحرف الذي يعبد الله عليه هذا البعض من الناس، وإنه لا يكاد يتخيل الاضطراب المحسوس في وقفتهم وهم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب.
خامسا الإعجاز العلمي، فقد جاءت عبارات القرآن الكريم عن القضايا الكونية بطريقة عجيبة تجعلها مفهومة عند العربي القديم والعامي، لكنها تفيض بمعاني يكشفها التأمل تتناسب مع تقدم العلم وظهور مزيد من الحقائق التي كانت مجهولة، مما حفلت به دراسات إعجاز القرآن العلمي. وللمفردة القرآنية دور كبير في هذا الباب العظيم يطول استقصاؤه جدا، نكتفي ببعض الأمثلة منه. فمن ذلك قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، فقوله لواقح فهمه المفسر القديم مجازا عن تلقيح الرياح الأزهار أو جمع السحب اجتماع الذكر بالأنثى، لكن العلم الحديث قرر أن السحاب يحمل شحنة كهربائية، بعضه سالب الشحنة وبعضه موجب، وأن الرياح تلقح السحب السالبة بالموجبة فينزل المطر. وهذا التفسير في غاية الدقة، وهو أليق بتناسب الجملة مع قوله بعدها فأنزلنا من السماء ماء، لا سيما مع هذا العطف بحرف الفاء التي تفيد الترابط. وهكذا آيات القرآن المتعلقة بالكون كلها شاهد أنه تنزيل من يعلم السر في السماوات والأرض تبارك وتعالى، وغير ذلك كثير من دور غريب القرآن وكلماته يزيد المتأملين فيه إيمانا ويزيدهم خشوعا. ويرحم الله ابن عطية إذ قال: وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العربي في أن يوجد أحسن منها لم يوجد.
هل يجعل المساء يوما على حدة في العلم؟